بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ بالتعليق على القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذا العلامة الهمام رحمه الله من علماء القرن الرابع عشر، وهو من العلماء العاملين، وله مؤلفات كثيرة تدل على علمه وفقهه وفضله، وقد سار على منهج السلف رحمه الله. وقد ترجمت له في درس قد مضى عندما علقت على منظومة الحق، وهي منظومة في العقائد والأخلاق، ولا بأس أن نترجم له ترجمة يسيرة قبل هذا الدرس. هذا الإمام رحمه الله ولد في بلاد السعودية في عنيزة، وهي في القصيم، وكان مولده سنة 700 و1000، وشاء الله عز وجل أن يموت أبوه وتموت أمه وهو صغير، لهذا نشأ يتيما رحمه الله، نشأ عند زوجة والده، لكن الله سبحانه وتعالى رزقه من الذكاء والفهم، فوفقه لحفظ القرآن، ووفقه لطلب العلم، فاجتهد في تحصيل العلم، فصار من علماء هذه الأمة رحمه الله وغفر الله له، ودرس على علماء كثر، واستفاد منهم، واجتهد وحفظ، وألف مؤلفات ومصنفات كثيرة، وافق فيها منهج السلف ودعا إليه. ومن أشهر هذه المؤلفات كتابه التفسير، الذي وسمه بتيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن، وكذلك له عدة كتب في القواعد، سواء قواعد التفسير أو الأصول أو قواعد الفقه، وكذلك له كتب عدة في العقائد وفي الفقه عموما وفي فقه الحنابلة، وله فتاوى منثورة وقد طبعت. ومن كتبه أيضا كتاب الوسائل المفيدة، مع كونه كتابا مختصرا إلا أنه كتاب نافع وفق فيه رحمه الله. كذلك من كتبه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وكتاب أيضا طريق الوصول إلى العلم المأمول، وقد طبعت هذه الكتب والمؤلفات في كتاب واحد، جمعت جميع هذه المؤلفات واعتنى به أولاده وأهله، فالحمد لله على فضله. وكان رحمه الله أيضا يكتب الشعر، ولهذا هذه المنظومة هي من منظوماته التي كتبها ونظمها، فله قصائد. توفي هذا العلامة رحمه الله في سنة 76 و300 و1000، بعد أن قدر الله عز وجل عليه بمرض عضال، وهو من الأمراض المزمنة، قالوا بقي قرابة 5 سنوات وهو يعاني من هذا المرض، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. وهو مرض ما يعرف بضغط الدم رحمه الله وغفر الله له، ودفن في المدينة التي ولد فيها، وهي مدينة عنيزة بالقصيم. هذه المنظومة من نظر فيها وقرأ أبياتها سيجد أنها منظومة مختصرة، قصد المؤلف رحمه الله الإيجاز وقصد الاختصار. لماذا؟ أراد أن يرغب في حفظها، وكذلك أيضا أراد أن تتيسر دراسة القواعد بطريقة مختصرة وموجزة، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. وفي هذه المنظومة قدمها بعشرة أبيات كمقدمة، وباقي الأبيات في القواعد. إذن هي مختصرة ولا شك في ذلك، مع أن أبيات المنظومة في الحقيقة ليست كثيرة، هي 47 بيتا، فعشر أبيات في المقدمة، جعل في المقدمة عشر أبيات، وأما في المؤخرة أو في الخاتمة جعل بيتين، ختم ببيتين، وخمسة وثلاثون بيتا كلها في القواعد الفقهية. وهذا لا شك ولا ريب يدل على أنها اختصرت اختصارا موجزا، وهذا هو غرض المؤلف من هذه المنظومة. وقد وفقه الله عز وجل كما نظمها إلى أن يشرح ويعلق على هذه المنظومة، فقد علق عليها تعليقا يسيرا نافعا. فسنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذه الأبيات من المنظومة، ثم بعد ذلك نعلق على كل بيت من أبياتها. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هذا أول بيت ابتدأه، وابتدأ بالحمد، ومعروف أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، فحمد الله وأثنى عليه، وهو أهل للثناء والحمد، أثنى عليه بصفاته وصفات كماله. ولهذا المؤلف لما علق على هذا الكلام ماذا قال في تعليقه على هذا البيت؟ قال: الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. إذن بدأ رحمه الله بهذا البيت وفيه الثناء على الله، وذكر الله سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه: العلي، ومعروف أن من صفات الله سبحانه وتعالى العلو، ومن أسمائه العلي، وكذلك من أسمائه الأعلى، ومن أسمائه كذلك المتعال، كل ذلك وارد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، صفة العلو، وهذه أسماؤه: الأعلى والعلي والمتعال. ومعروف أن الله عال في شأنه وقهره وذاته، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. الله في القرآن يقول: وهو القاهر فوق عباده، وقال أيضا: وهو العلي العظيم، وقال كذلك: الكبير المتعال. إذن هذا كله يدل على هذه الصفة وعلى هذا الاسم، هو من أسمائه جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول للجارية: أين الله؟ فتقول: في السماء. وقد قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال بعد ذلك: الأرفقي، من أسمائه سبحانه الرفيق. والمؤلف ذكر الأرفق، وهذا من باب الإخبار، فمن صفاته الفعلية الرفق، وأما الأسماء فمن أسمائه الرفيق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما في الصحيحين. وكان يدعو بالدعاء المشهور: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن هي صفة ثابتة. وابن القيم رحمه الله في نونيته قال: وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. إذن هذا يدل على أنه من أسمائه، وهي صفة من صفاته. والمؤلف رحمه الله لما ذكر الرفيق قال: أي هو الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع الأشياء وهو الذي يفرقها كيف شاء، يجمع بين خلقه يفرقهم. ولهذا انظروا إلى الخلق ستجد أن هذا أسود وهذا أبيض وذاك حسن وذاك قبيح، كل ذلك من التفريق، فرق بينهم في الأشكال وفي الصور. ولهذا القلوب أيضا الله يجمعها ويفرقها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا في الجاهلية وكيف جمع قلوبهم على الحق: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن الله عز وجل هو الذي ألف بين القلوب سبحانه، وكما قال أيضا سبحانه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا دليل على أن الله هو الذي يجمع وهو الذي يفرق. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا الذي قصده المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع الأشياء وهو الذي يفرق سبحانه. قال بعد ذلك: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ما زال المؤلف في الثناء على الله سبحانه وتعالى، فأثنى على الله جل في علاه بأن الله صاحب النعم الكثيرة الواسعة الغزيرة، هو الذي يعطي سبحانه وتعالى، كما قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالله له من الفضل والشرف الشيء الكثير، يعطي ويمنع. ومن صفاته الإنعام، فهو ينعم على عباده. وكذلك من أسمائه المحسن، ومن معاني الإحسان الإنعام، ينعم على الغير، وهذا شيء زائد على العدل. الله عدل سبحانه، يعدل، وزائد على ذلك أنه ينعم على عباده. وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. الله يقول في القرآن: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هنا أحسن كل شيء من معاني الإحسان الإتقان، ومن معاني الإحسان الإنعام. قد أحسن الله له رزقا، هذا من معاني الإحسان، فإن الله محسن يحب الإحسان، كما جاء في حديث أنس عند الطبراني وعند غيره. جاء في مصنف عبد الرزاق قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وجاء كذلك من حديث سمرة عدة أحاديث تدل على أن هذا الحديث له أصل، وأن من أسمائه المحسن. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فهي حكم كثيرة، وهذه الحكم تبهر العقول. وإن المسلم لا يتعجب غاية العجب من هذه الحكم. ولهذا المؤلف لما شرح هذا وعلق عليه قال رحمه الله في تعليقه: وقولي الحكم الباهرة الكثيرة يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحكمة. الله يقول في القرآن: وهو العزيز الحكيم. ويقول كذلك: إنه هو العليم الحكيم. وهذا كثير في كتاب الله، اسمه الحكيم ووصف نفسه بالحكمة، حكمة بالغة، هكذا في كتاب الله. وأهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، فالحكمة ثابتة في فعله، وثابتة في خلقه، وثابتة في أمره، فهي صفة من صفاته. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عندما ذكر الحكمة وتكلم عنها، قال رحمه الله: وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال الله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه. قال: وهو سبحانه غني عن العالمين. فالحكمة تتضمن شيئين: أحدهما حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، والثاني إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويتلذذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الله خلق الخلق لحكمة، وأن الحكمة في أفعاله وفي صفاته وفي أوامره سبحانه. ولا بأس أن نسأل عن الحكمة. الملائكة لما خلق الله آدم سألوا الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء إن الملائكة هنا سألوا عن الحكمة من خلق آدم وذريته، وذكروا أيضا أن آدم أو أن هذه الذرية قد تسفك الدماء وقد تفسد في الأرض. فالله عز وجل ما أخبرهم، ولكنه أخبرهم أنه أعلم بكل شيء، وأنه سبحانه يحيط بكل شيء. ولا شك أن العلماء والعباد يتفاوتون في معرفة هذه الحكمة، فقد يأتي عالم ويدرك الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي، وقد تخفى الحكمة على عالم آخر. لكن ما يعتقده أهل السنة والجماعة كما أشرت آنفا أن الله يفعل لحكمة، خلافا لأهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، يرون أن هذه الأفعال ليست لحكمة، وهم الذين يقال لهم نفاة الحكمة والتعليل. جمهور الأشاعرة من أهل البدع على هذا، يرون أن الله لا يفعل لحكمة، فينفون الحكمة عن الله، وهم أهل الكلام. وشيخ الإسلام تيمية ناقشهم كثيرا في عدة مواضع من كتبه، كدرء التعارض، وكذلك في منهاج السنة النبوية، وفي عدة مواضع من مجموع الفتاوى. فيقال إن أهل السنة يثبتون الحكمة ولا ينفونها عن الله، وهي ثابتة بالنصوص، وهي صفة من صفاته، وهي قائمة به سبحانه، فهو الحكيم الذي له الحكمة، كما أنه العليم الذي له العلم. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. انتقل بعد ذلك إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أثنى على الله جل في علاه. وهذه هي السنة في الكتابة وفي التأليف، أنك تثني على الله وتصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر ثلاثة من الأبيات فيها من الثناء على الله، ثم بعد ذلك صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أوجب الله علينا الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ما معنى من خصائصه؟ أي بمعنى أن الله أوجب علينا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. ومعنى الصلاة أي ثناؤه عليه سبحانه. إذا قلنا ما معنى صلاة الله على نبيه، الجواب: صلاة الله أي المراد منها ثناؤه على النبي عند الملائكة. وأما صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد بها الدعاء: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يثني عليه عند الملائكة والملائكة يدعون له. لهذا ابن القيم في كتابه النفيس جلاء الأفهام ماذا قال عن الصلاة؟ قال: هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. هكذا قال رحمه الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البخيل هو الذي لا يصلي عليه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. إذن أثبت أن هذا من فعل البخيل، والبخل معروف أنه مذموم، والله لا يحب البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولهذا قال العلماء إن الله في القرآن قرن البخل بالاختيال، كما قال الله: والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأي داء أدوأ من البخل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصلاة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وأخرجه الترمذي في جامعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي، كما في الأدب المفرد. إذن أمر الصلاة ليس بالهين، يعني لا يتساهل فيها المسلم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب ولو مرة واحدة في المجلس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف هذا النبي الكريم بأنه قرشي، وهذا لا شك فيه، فهو عليه الصلاة والسلام من قريش، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك عربي ومن قبيلة بني هاشم، إذن هو هاشمي. ولهذا أخبر أن الله اصطفاه من بني هاشم، والحديث جاء في صحيح مسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ما هي الخاصية هنا؟ أن الله جعل نسبه خير نسب، وهو خير الناس نفسا ونسبا، ولهذا قال: واصطفاني من بني هاشم، كما في صحيح مسلم. وأيضا قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، كما جاء عند البخاري في الصحيح. فكان أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، اختاره الله واصطفاه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عنه هرقل، سأل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان فقال: نسبه إنه فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فلما أعاد عليه هرقل قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما هي الحكمة أن الله جعل الرسل يبعثون في نسب الأقوام، في أفضل وأكمل الأنساب؟ لماذا؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك حتى يكون أبعد من انتحال الباطل، لأن الرجل قد يزعم أنه نبي وهو يريد أن يرتقي بنسبه، كأن يكون ضعيف النسب، لكن هؤلاء الأنبياء هم في أشرف الأنساب، لا يحتاجون إلى أن يدعون النسب، والناس وقبائلهم ومن معهم يعرفون أنهم أقوى وأجمل وأفضل الأنساب، فيكون سببا لأن ينقاد الناس إليه، لأنه لو لم يكن ذا نسب لقيل إنما أراد أن يرفع من شأنه فادعى النبوة، فالله عز وجل أغلق هذا الباب، فلا يستطيع أحد أن يلقي هذه الشبهة أن هذا ليس ذا نسب. ولهذا قال هرقل، قال هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، كما في صحيح البخاري. وذكر المؤلف أنه خاتم الأنبياء والرسل، وهذا أيضا باتفاق العلماء أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعله خاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكذلك الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين. والآية قرأت على وجهين، كلا القراءتين صحيحة، وهو قوله سبحانه وخاتم النبيين، قرأت خاتم وقرأت وخاتم، وكلا القراءتين كما أشرت صحيحتان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور، قال: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي الحديث الحسن قال: وأنا خاتم النبيين ولا فخر. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: وختم بي النبيون. إذن أخبر أن هناك من سيأتي وسيزعم أنه نبي، وأنها من علامات الساعة، وهذا قد حصل ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ظهر مسيلمة الكذاب أخزاه الله في اليمامة، وظهر الأسود العنسي في صنعاء، وقد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قتلهم الله عز وجل، قتل مسيلمة وقتل كذلك الأسود، وهكذا بقي الذين يدعون النبوة يتتابعون، لا سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجموعة وجملة من هؤلاء الذين زعموا أنهم أنبياء، فقاتلهم الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق، وقتلوا جمعا كبيرا منهم، ومنهم من تاب ورجع إلى الإسلام. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن الله ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضرب مثالا عليه الصلاة والسلام به وبالأنبياء بقوله كما جاء في الصحيحين: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فالناس كانوا يطوفون بهذا البناء ويعجبون به، لكنهم كانوا ينظرون إلى موضع هذه اللبنة فيقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. وفي لفظ يقول: أنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء. هذه اللبنة عندما توضع يكون هذا البيت في أحسن وأجمل وأكمل صورة. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: فأحسنها وأجملها وأكملها، يعني موضع هذه اللبنة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. يعني كذلك نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وهم أتباعه، ويدخل في آله أول من يدخل هم آل بيته وأزواجه، وكذلك يشمل أتباعه الذين تبعوه على هذا الدين. وأكد أيضا بالصحب، قال: وصحبه الأبرار رضي الله عنهم، لمنزلتهم وشرفهم، فهم كذلك يصلى عليهم، لكن تكون الصلاة عليهم تبعا لرسول الله إذا ذكر. وهكذا الآل، إذا ذكرنا آل النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي عليهم منفردين، الصلاة لا تكون إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما ذكر. أما الآل والصحب فيقال رضي الله عنهم، لكن يجوز أن نصلي عليهم إذا كانوا تبعا، كما في هذين البيتين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم قال: وآله وصحبه الأبرار، يعني نصلي عليهم لمكانتهم ولفضلهم. الحائز مراتب الفخار، يعني حصلوا على المراتب العظيمة والمنازل والشرف بسبب إيمانهم وصدقهم، بسبب عملهم الصالح، بسبب تقواهم وخوفهم من الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه مراتب يفخر بها هؤلاء، وهي من مفاخر الدنيا ومن مفاخر الآخرة. قال بعد ذلك رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أفضل العلوم، وأن الله سبحانه وتعالى من على الناس وعلى عباده بهذا العلم النافع، فهي منة عظيمة ولا يعرفها إلا من درسها وحفظها وسار على طريق أهلها. العلم النافع الذي هو جاء ذكره في كتاب الله وجاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله لما علق على هذا الموضع من كتابه ماذا قال رحمه الله؟ قال: وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. يعني إذا أردت أن تعرف ما هو العلم النافع، ذكر أنه هو العلم الذي يزيل عنك الشك ويزيل عنك الدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فإذا كان هذا العلم يزيل عن القلب شيئين الشبهات والشهوات، فاعلم أن هذا العلم علم نافع. لهذا معروف أن الشبهات هي التي تورث الشك. إذا جاءت الشبهة جعلت الإنسان في شك، وإذا جاءت الشهوة ورثت القلب بعدا عن العبادة وعن الطاعات. فإذا جاء العلم النافع جاء العمل الصالح وأزيلت الشبهات عن القلب، فلا شك يدخل هذا القلب بسبب هذا العلم النافع. لهذا المؤلف قال: علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ولا شك ولا ريب أن العلم النافع الذي يصنع ذلك هو علم التوحيد. فإذا حققت التوحيد وخلصته وصفيته من الشوائب كالشرك والبدع والمعاصي، فهذا هو العلم النافع الذي يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. لأنك لو تعلمت علوم الدنيا كلها ولم تتعلم التوحيد ولم تعرفه ولم تصفي هذا التوحيد وتخلصه، فاعرف أن هذه العلوم كلها وبال عليك ولا تنفعك. ولهذا نفسه المؤلف رحمه الله في عدة مواضع من كتبه تكلم عن التوحيد وأنه أشرف وأنفع العلوم، فقال رحمه الله: والعلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ولهذا الله يقول في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يكون إلا بعلم نافع. كيف سيأتي العمل الصالح والعلم النافع غير موجود؟ وقد يقول قائل: لماذا كان التوحيد هو العلم النافع؟ لأن التوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، بعث الرسل، أنزل الكتب، حصل ما حصل بين المسلمين والكفار من قتال واستحلال الدماء من أجل التوحيد، والنصوص في ذلك كثيرة. لهذا بيّن الله شرف أهل التوحيد، وبيّن أيضا علو قدر أهل التوحيد وكيف تكون عاقبة أهل التوحيد. ولما وصف الله إبراهيم قال: كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة يعني قدوة يعلم الناس، وكان حنيفا بعيدا عن الشرك، مائلا عن هذا الشرك بعيدا. إلى أين مال؟ إلى التوحيد. ما كان والعياذ بالله من المشركين، بل كان موحدا خالصا من جميع الشوائب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو العلم النافع. وما يأتي من العلوم كعلم الفقه وعلم الحديث وكذلك العلم الذي هو علم التفسير وباقي علوم الآلة من علم النحو وأصول الفقه وإلى غيره، هذه كلها أيضا من أجل إقامة التوحيد. فلا بد من علم يزيل هذين المرضين الذي ذكرهما المؤلف: الشك والدرن، شبهات وشهوات. ولهذا قال رحمه الله العلامة ابن سعدي أيضا قال: وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. رحمه الله وغفر الله له. قال بعد ذلك رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ذكر هنا أربع أبيات رحمه الله، يريد أن يقول لك أيضا من العلم أنك تفهم القواعد، وإذا ذكرت القواعد تنصرف إلى قواعد العلم عموما، لأن القاعدة كما سيأتي في تعريفها تكون جامعة تجمع لك كثيرا من المسائل. فإذا كنت قد جمعت المسائل في قواعد وفي أصول فأنت ارتقيت في العلم واقتفيت طريق العلماء، وهذا الذي جعل المؤلف ينظم هذا النظم في قواعد نظمها. من أين أتى بها؟ استفاد من كتب أهل العلم، كما قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. لهذا لا بد أن نبين ما معنى القاعدة أولا، ثم ما معنى قواعد الفقه، لأن هذا النظم إنما هو في قواعد الفقه، ليس في قواعد الأصول ولا في قواعد النحو، هو في قواعد الفقه. فأولا، ما معنى القواعد في لغة العرب؟ القاعدة كما هو معروف عند العلماء دائما تطلق على الأصل، وتطلق كذلك على الأساس. ستجد أن هذا هو معنى القاعدة. الله يقول في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن إبراهيم ومعه إسماعيل يرفعون القواعد، يجعلون عليها الجدران، على هذه القواعد. ما هي هذه القواعد؟ الأساس، ما يرفع عليه البنيان، كما قال الله في آية أخرى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. إذن ستجد أن لفظ القاعدة يستعمل في الأصل ويستعمل في الأساس. وما معنى القاعدة كمعنى اصطلاحي عند العلماء؟ قال العلماء: معنى القاعدة هو قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات. هذا في اللغة، ما زلنا في الاصطلاح عند العلماء، لأن القاعدة هنا قد تكون قاعدة النحو، قد تكون قاعدة في الأصول، قد تكون قاعدة في الفقه. نحن الآن نريد فقط معنى القاعدة. عرفنا في اللغة الأصل والأساس، وعرفنا أيضا في اصطلاح العلماء عموما وأصحاب التعريفات قالوا هي قضية كلية، وهذه القضية الكلية تنطبق على جميع الجزئيات. الآن نريد أن نعرف ما معنى قاعدة الفقه، وهو مضمون هذه الأبيات التي بين أيدينا، فهي في القواعد الفقهية. قاعدة الفقه معناها حكم شرعي عملي كلي ينطبق على مسائل كثيرة من بابين وأكثر. هذا هو معنى القاعدة الفقهية، حكم، وهذا الحكم شرعي وكذلك عملي يتعلق بالعمل، وكلي. ما معنى كلي؟ أي تندرج تحته كثير من الأحكام ومن النصوص. ينطبق هذا الحكم الكلي الشرعي على مسائل، وهذه المسائل في أبواب كثيرة من الفقه، ليست في باب واحد، من بابين فأكثر. فإذا قلنا هذا حكم، قصدنا بذلك أنه حكم شرعي، يعني من الأحكام الشرعية، ليس حكم مثل القاعدة النحوية أو منطقية أو بلاغية أو إلى آخره، إنما حكم شرعي جاء من الشرع وهو عملي يتعلق بالعمل، عمل المكلفين. وعندما نقول كلي لأنه يضم مسائل كثيرة، وليس هو جزئي، إنما هو كلي ينطبق على مسائل كثيرة. وسيأتي ضرب المثال حتى يتضح. إذا عرفنا الآن ما معنى القاعدة الفقهية، هذا العلم، علم القواعد الفقهية، علم كتب فيه العلماء وألفوا فيه المؤلفات، وهو لا شك علم مستقل ومتميز، وهو من علوم الفقه. إذن هي أحكام شرعية لكنها تنطبق على جزئيات كثيرة ومسائل كثيرة. وسيأتي التفريق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، وسيأتي أيضا التفريق بين القواعد وبين الفروق. فالمؤلف رحمه الله لماذا ألف هذا الكتاب ونظمه؟ قال: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. ثم دعا لهم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا من أدبه رحمه الله أنه يعرف الفضل لأهل الفضل، ونحن كذلك ندعو للمؤلف. لماذا؟ لأنه جزاه كذلك المولى عظيم الأجر، لأننا نقرأ كتبه ونقرأ شروحاته ونستفيد من علمه ومن مصنفاته، فنسأل الله أن يغفر له وأن يعطيه الأجر العظيم، وأن يعفو عنه وأن يثيبه ويكافئه بالحسنى والبر رحمه الله. فالمؤلف هنا يريد أن يبين للقارئ أن معرفة القواعد هي التي ستسهل لك العلم وتسهل لك الفهم والحفظ، لأنك ستجمع المسائل المتفرقة في قاعدة كلية. وسيأتي ضرب المثال وستعرف كيف المسائل المتفرقة تكون في قاعدة واحدة، فتجمع الأشياء المتفرقة في موضع واحد. وهذا هو الذي جعل المؤلف رحمه الله عندما افتتح هذه المنظومة قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. يريد أن يقول أننا سنجمع القواعد هنا، والقاعدة الواحدة تجمع مسائل متفرقة بكلام جامع، قاعدة جامعة تجمع مسائل متفرقة. إذن عندما قال من كتب أهل العلم قد حصلتها، لا بأس أن نتكلم ولو شيئا يسيرا عن كيف بدأ هذا العلم ومن أول من كتب فيه، وكذلك لا بأس أن نذكر بعض المؤلفات في كل مذهب من المذاهب. معروف أن القواعد الفقهية عندما ظهرت في الحقيقة في أول ظهورها كانت تظهر على صورة الآية، يعني الآية نفسها الدليل، إما آية أو حديث، نص كان من القرآن أو من السنة، تظهر القاعدة على صورة هذه الآية فتكون هي القاعدة. فلنضرب مثالا قول الله عز وجل مثلا: لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه آية من كتاب الله في سورة البقرة، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه قاعدة تدخل فيها مسائل كثيرة جدا في أبواب كثيرة من الفقه وغيرها. قالوا: إذن هذا هو معنى القاعدة في أول ظهور القاعدة. فكانت هذه القواعد تعرف إما من نص قرآني أو نص حديث في السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه قاعدة أيضا أخذوا منها القاعدة الأولى التي سيذكرها المؤلف، الأمور بمقاصدها. أو يأتي قول صحابي فيستفاد من هذا القول أيضا قاعدة. فمثلا كذلك في السنة عندما قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، حديث متفق عليه، قالوا: هذا قاعدة. كذلك عندما قال عمر رضي الله عنه في قوله المشهور: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، وقد علقه البخاري ووصله غيره. أو عندما قال علي بن أبي طالب: ليس على صاحب العارية ضمان. وهكذا قواعد حتى على ألسنة التابعين، عرف كثير من التابعين أنهم وضعوا قواعد كعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي. الشافعي رحمه الله مشهور عنه قوله لا ينسب إلى ساكت قول، هذه صارت قاعدة. هذه كانت القواعد أول ما ظهرت، ظهرت بهذه الطريقة، إما آية محكمة أو نص من السنة أو قول صحابي أو أحد التابعين أو قول عالم. بعد ذلك صارت تجري هذه القواعد على ألسنة الفقهاء. ثم جاء العلماء في القرن الرابع والقرن الخامس والسادس وبدأ التأليف والتدوين في كتب خاصة مستقلة تعرف بالقواعد، ويقصدون بذلك قواعد الفقه، وقد يخلطون معها بعض الأصول الفقهية وبعض الفروق، لكنهم يريدون أصالة القواعد الفقهية. وأول من بدأ بهذا العلم كتب فيهم الأحناف، الكرخي رحمه الله له كتاب عرف بكتاب أصول الكرخي، وهو من علماء القرن الرابع، وجاء النسفي وشرحها، وهكذا جاء كتاب تأسيس النظائر للسمرقندي وهو من الأحناف، وتأسيس النظر للدبوسي وهو من الأحناف. قالوا إن الأحناف هم أول من ألف وكتب في هذا الفن، ثم جاء باقي الفقهاء والعلماء، وانتشر هذا العلم بقوة في القرن الثامن. بدأت الكتابات في هذا العلم باسم الأشباه والنظائر، إذا وجدت كتابا بهذا الاسم في قواعد الفقه الأشباه والنظائر، فاعرف أن أول من كتب في هذا هم الشافعية، الأشباه والنظائر. ابن الوكيل الشافعي كان من علماء القرن الثامن، وأيضا من علماء القرن السابع، إلا أنه توفي في القرن الثامن في بدايته. وهكذا أيضا تتابع العلماء في كتابة في هذه المصنفات والكتب في قواعد الفقه. فمثلا كتاب القواعد لابن المقري وهو مالكي، وكذلك العلائي الشافعي ألف كتابا سماها المجموع المذهب في قواعد المذهب، إلا أن كل عالم من هؤلاء العلماء كان يتخصص في مذهبه، فتجده يكتب القواعد الفقه، يكتب قواعد الفقه في مذهبه، الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، وأشهر من كتب من الحنابلة ابن رجب، وهو أيضا من علماء القرن الثامن وتوفي في آخر القرن الثامن، ألف كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد. ثم جاء القرن التاسع والعاشر وصنف العلماء وتوسع هذا العلم. ولا بأس أن نذكر بعض هذه المؤلفات في كل مذهب، ولو نكتفي بمؤلفين مشهورين. فمثلا في مذهب الأحناف قد أشرنا إلى كتابين، وهو الأصول التي كتبها الكرخي، وكذلك كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وهو أيضا حنفي. وفي المذهب المالكي كتاب الفروق للقرافي، فهذا تكلم عن القواعد الفقهية وتوسع فيها في المذهب، وكذلك أيضا القواعد للمقري وهو مالكي. وأما في المذهب الشافعي فعندنا كتاب قواعد الأحكام في مصالح الآنام للعز بن عبد السلام وهو في مذهب الشافعي، وكذلك أيضا كتاب المنثور للزركشي، وذكرنا أيضا الكتاب الذي هو للعلائي، كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب. وفي الفقه الحنبلي معروف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية القواعد النورانية، وكذلك قواعد ابن رجب، هكذا هو مشهور بقواعد ابن رجب، وإلا اسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد. وقد يقول قائل هل هذه الكتب خالصة في قواعد الفقه؟ الجواب لا، بل تذكر الضوابط الفقهية، وكذلك قد يذكرون الفروق الفقهية. وقد يقول قائل ما الفرق بين القواعد الفقهية وبين الفروق الفقهية؟ الفروق الفقهية تتعلق بذكر أوجه الاختلاف بين مسائل فقهية فقط، هذا هو عمل الفروق الفقهية، فهي تختلف عن القواعد الفقهية، تأتي إلى مسألتين في الفقه وهي متشابهة في الظاهر، لكنك ستجد أن الحكم مختلف، بخلاف القواعد الفقهية تتعلق بضبط الفروع الفقهية التي هي في الحقيقة تتشابه في الصورة وتتشابه في الحكم، وتأتي من أبواب شتى كثيرة، مثل الأمور بمقاصدها هي أول قاعدة سيذكرها المؤلف. هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة، تبدأ من الطهارة والصلاة إلى أن تصل إلى آخر أبواب الفقه، فكل مسألة من هذه الأبواب تستطيع أن تحتج بهذه القاعدة: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. أما الفروق الفقهية، وهو علم أيضا شريف وعلم كذلك شيق، أنك تأتي إلى مسألتين متشابهة في الظاهر لكن الحكم يختلف. فلنضرب مثالا على ذلك: لو أكلت لحم الغنم وأكلت لحم الإبل، في كلا الحالتين ستجد أن لحم الإبل حلال إذا ذبح على الطريقة الشرعية، ولحم الغنم أيضا حلال إذا ذبح على الطريقة الشرعية، إذن هو مباح. عندما تأكل لحم الغنم وأنت على وضوء لا بأس أن تذهب إلى صلاتك، فوضوءك لا ينتقض، فهو باق. أما إذا أكلت لحم الإبل انتقض وضوءك ويجب عليك أن تعيد الوضوء. إذن هذه مسائل متشابهة في الظاهر، هذا لحم وهذا لحم، وأكل متوضئ وهذا متوضئ، إلا أن الحكم يختلف، أمرنا هذا بالوضوء ولم نأمر هذا بالوضوء. فقد يقول قائل: لماذا فرقنا في الحكم مع أن هذا لحم وهذا لحم؟ الجواب: لأن النص هو الذي فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ يا رسول الله من لحم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني إذا توضأت لك ذلك، وإذا ما توضأت فوضوءك باق. قالوا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فلما جاء إلى ذكر لحم الإبل قال: نعم. حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. إذن لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء. إذن هناك فرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في نقض الوضوء. هذه هي الفروق الفقهية، تأتي إلى مسألتين متشابهتين لكن الحكم يختلف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. عرفنا الفرق بين الفروق الفقهية وبين القاعدة الفقهية، وبقي ما يتعلق بأول قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف ذكر 10 أبيات كلها مقدمة لهذه القواعد، ثم ابتدأ في البيت 11 بذكر أول قاعدة من هذه القواعد. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فصل. ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة هي أول قاعدة من القواعد التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله في منظومته. لما علق على هذه القاعدة هو نفسه في تعليقه قال: وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. إذن هذا هو دور القاعدة كما عرفناها، قلنا حكم شرعي كلي، يعني يشمل كثيرا من الأحكام، وهذا هو الذي قاله المؤلف في هذه القاعدة. قال: تدخل في جميع أبواب العلم. هذه القاعدة هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وسيأتي الكلام عن أدلتها من القرآن، وسيأتي الكلام كذلك عن أدلتها من السنة. ولكن قبل الكلام عن ذلك لا بد أن نعلم أن هذه القواعد تحتاج إلى ضبط، فعندما تضبط القاعدة ضبطا جيدا وتعرف معناها فأنت تستطيع أن تحتج بها في كثير من أبواب العلم. فتأتي مسألة في الطهارة فتقول: الأمور بمقاصدها. تأتي مسألة مثلا في الحج كذلك تحتج وتقول: الأمور بمقاصدها. تأتي مسألة في البيوع أو في فقه الأسرة فكذلك تحتج بالقاعدة نفسها فتقول: الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة لها أدلتها من الكتاب والسنة وأدلتها كثيرة. سنذكر من القرآن قريب الست الآيات أو الخمس الآيات الصريحة التي تدل على هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها. وسنذكر من السنة قرابة 10 أو 12 حديثا صحيحا في الدلالة على هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها. فأنت تستطيع أن تحفظ هذه النصوص كلها من الكتاب والسنة، وهي قرابة 20 دليل، 20 نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأمور بمقاصدها هي حجة ودليل مأخوذ من هذه النصوص، فلا يحتاج أن تأتي إلى المسائل الدقيقة العلمية في أبواب كثيرة من الفقه فتذكر هذه النصوص كلها، بل تكتفي بذكر القاعدة التي هي تكفي عن هذه النصوص كلها. فطالب العلم والعالم والمتمرس عندما يسمع القاعدة يدرك أن هذه القاعدة تكون كالدليل لهذه المسألة، فتقول الأمور بمقاصدها، أو تقول مثلا قاعدة أخرى الضرر يزال، أو تقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا أيضا لفظ حديث نبوي. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي قاعدة تتعلق بالنية وتتعلق بالقصد، وستجد أن هناك جملة من القواعد تكون أيضا تحت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. ستجد مثلا من القواعد التي تتبعها الاعتبار بالنية لا بالفعل، هذه قاعدة أيضا لكنها أخص. يأتي آخر يقول لا نية مع التردد، كذلك يأتي من يقول النية معتبرة في تعيين الفعل. هذه قواعد تنطوي تحت القاعدة العامة والتي هي الأمور بمقاصدها. الوقت لا يسعفنا، لهذا في الدرس القادم إن شاء الله بعد غد سنتكلم عن هذه القاعدة بالتفصيل ونأتي بأدلتها، وكذلك سنتكلم عن القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.